أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو العام الأقدم على صد منفعة عمله في مال الغير بأن استوفى المنفعة وانتفع منها وصدت في ماله في ألبين، إلا أنه لم يكن بأمر منه، وقلنا بأنه لا يوجد موجب للضمان، لا بالضمان العقد لما في عقد بينهما، ولا الضمان بملاك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو بملاك الإتلاف كما تقدم. نعم، قد يدعى الضمان إما من باب الاستيفاء أو من باب قاعدة على اليد إذا ما طبقت على العمل. ليش؟ لأنه اليد لا توضع لا على العمل ولا شيء، وإنما أين انصبت منفعة العمل تكون حينئذ اليد كأنها موضوعة على العمل في البيت. وتقدم أن شيء من ذلك لا يكون ملاكا وموجبا للضمان، وبالتالي مع عدم تمامية المقتضي للضمان في البين لا معنى لأن نبحث بأن العامل حينما أقدم على هذا الأعمال أقدم على وجه الضمان ولم يقدم على التبرع. ليش؟ لأن ما أقدم عليه العامل من الضمان في البين إنما يمثل مرتبة عدم المانع، وعدم المانع إنما يؤثر الأثر في المقتضى وفي الضمان في البين فيما لو تم المقتضي وفرغنا عن المقتضي. وأما إذا لم يكن هنالك مقتضي للضمان اللي هو عبارة عن أمر المالك وأمر المنتفع والمستوفي حينئذ لتلك المنفعة لا أقل من إذنه وعلمه مع سقوطه، واضح، فسوف لا يكون موجب ملاك الضمان ثابتا. وبالتالي كانت من نية العامل الضمان أو كانت من نية العامل المجانية في البين يكون الضمان حينئذ لا موجبة للقضيه ولا نقطة حينئذ تستلزمه وتستوجبه في البحر. بقيت الصورة الثانية وهي صورة ما لو أحضر له مثلا، خلنا نفترض ثوبين، ثوب أحمر وثوب أصفر، فأمره مثلا بخياطة الثوب الأصفر في البحر فصار إلى خياطة الثوب الأحمر. طلب منه مثلا بعقد إيجارة، يقول له مثلا استأجرتك لخياطة مثلا هذا الثوب الأحمر بـ10 دراهم، فصار إلى خياطة الثوب الثوب الأصفر بـ10 دراهم، فصار خطأ واشتباها إلى خياطة الثوب الأحمر. فهل حينئذ المستأجر يضمن هنا في المقام حيث أن الأمر موجود؟ غايته أنه صار هنالك خطأ في التطبيق والاشتباه من طرف العامل الأجيري في البين، هل يكون هنالك ضمان أو أنه لا يكون هنالك ضمان في البين؟ والضمان المفترض في المقام ليس الضمان العقدي، لأنه ما في عقد، العقد بين الأجير والمستأجر إنما تم على خياطة الثوب الأصفر، ما تم على خياطة الثوب الأحمر في البين، واضح. وما تم بالنسبة للثوب الأحمر هو خارج نطاق وإطار الإجارة في البين. فبالتالي إذا نتكلم عن الضمان ليس بالضمان العقدي، وإنما الضمان بالضمان الواقع أو فقل ضمان الغرامة بإجرة مثل ما استوفى المنتفع اللي هو عبارة عن المستأجر من منفعة عمل الأجير في البين. هل يضمن هنا في المقام أو لا يضمن؟ القاعدة الأولية الضمان العقدي قطعا لا، لأنه متعلق العقد اللي هو القطعة أو الثوب الأصفر هو ما خاط، وما خاطه الثوب الأحمر الذي لم يكن متعلق الإجارة. طيب الضمان الواقعي أو فقل ضمان الغرامة في البين، ضمان تغريمي بإزاء ما استوفاه منفعة عمل الأجير، هذا الضمان أيضا لا موجب له في المقام. ليه؟ لأن الموجب إما الإتلاف وهو ما أتلف، لذاك حينئذ من اختياره جاء وصب، هلا ولو خطأ واعتقادا فيه اشتباه بأنه قد أمره بخياطة الثوب الأحمر يعني كأنه تخيل بأنه قد أمره بخياطة الثوب الأحمر، وبان واقعا أن المأمور به ومتعلق الإجارة هو خياطة الثوب الأصفر في البيت. فحينئذ من طرف المستأجر ما في عندنا أمر، وما في إتلاف من طرف المستأجر. نعم في استيفاء، واتضح أن الاستيفاء لا يكون موجبا للضمان في البيع. موجب الضمان الأمر مع الاستيفاء. لو كان هنالك استيفاء من دون أمرين اتضح من مطاوي ما تقدم من بحث الأمس وغير البحوث السابقة أن محض ومجرد الاستيفاء لا يكون ملاكا للضمان في البيع. قاعدة على اليد أيضا حينئذ باعتبار أنها تتلمس قاعدة على اليد بالنسبة للأعمال بلحاظ الآثار والمنافع التي انصب فيها ذلك العمل، وهو في مال حينئذ المستأجر، فينبغي أن يكون ضمان بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قلنا أن هذا أيضا غير التام في الحين. فملاكات الضمان المحتملة في المقام من قبيل الأمر ومن قبيل الإتلاف ومن قبيل الاستيفاء ومن قبيل قاعدة على اليد أو من قبيل أيضا ضمان العقدي، كل ذلك أيضا غير متوفر في البيع، وبالتالي الموجب والمقتضي للضمان غير موجب. حتى ولو كان من نية العامل الأجير حيث أتى بذلك العمل بأمر من المستأجر، بس بأمر من المستأجر أمره انصب على الثوب الأصفر ولم ينصب على الثوب الأحمر في البيع، حتى لو كان نيته الضمان والإقدام على وجه الضمان لا على وجه المجانية في البيع، فإنه لا يقدم ولا يؤخر. ليش؟ لأنه يعالج رفع المانع من مقتضي الضمان ورفع المانع من موجب الضمان، لا أنه يكون هو موجب مستقل للضمان وملاك مستقل وسبب مستقل للضمان، في حيال حينئذ ملاك أمر المستوفي للمنفعة أو استيفاء المنفعة أو إلى آخره من تلك الملاكات الأخرى فيها. ليس ملاك مستقل، بل هو متمم الملاك بعبارة أصح، وهو المزيل والرافع للمانع عن الملاك الذي يصدر من المستأجر في البين، حيث يؤثر أثره في مقتضاه لو لم يكن هنالك مانع. والمانع يتلخص بأن يكون الأجير قد أتى بذلك العمل على وجه المجانية والتبرع لا على وجه الضمان في البين، وتلونيت الضمان هي فقط ورفع المانع من اقتضاء ملاك الضمان ليه الضمان في البيع، وإلا هو بحد ذاته لا يكون ملاكا مستقلا للضمان في حيال الملاكات التي ذكرناها. فحينئذ ما في عندنا ملاك للضمان، إلا أنه مع ذلك ذهب السيد الأستاذ تمسكا بقاعدة العدل والإنصاف في البيع إلى أنه لا بده يضمن حينئذ المستأجر، أو فقل المنتفع، لأنه مستأجر بلحاظ الثوب الأصفر وما بلحاظ الثوب الأحمر، ومش مستأجر وإنما يكون منتفع ومستوفي للمنفعة في البيع، وذاك لا يكون أجيرا وإنما عامل صب منفعة عمله في الثوب الأحمر في البيع من دون أن يكون هنالك أمر، بتخيل أن الأمر قد تعلق بالثوب الأحمر لا بالثوب الأصفر، فبان بعد ذلك أنه لا، الأمر كان متعلق بالثوب الأصفر في البيع. هذا الذي ينبغي حينئذ الحديث عنه ببيان أنه، وهذا البيان تقدم معنا إذا بتتذكروا بالنسبة لي بيحكيها تحت عنوان الإسراء غير المشروع، ومشروع العبارات وإلو بعض البحوث الفقهية الجانبية اللي بيحس هذا البحث في ضياته. يعني محصل كلام، خلنا نفترض أني عندي هك ورقة عادي يعني قيمتها لا تسوى الدرهم في البيع، ورقة هك يعني فينا نعمل عليها رسمي أو شيء. قام إجا واحد من الناس بلا إذن وبلا إجازة وبلا رضا حينئذ من مالك تلك الورقة في البيع أو اللوحة، لوحة ورقية أو لوحة خشبية في البيع، قام عمل عليها، إجا شو اسمه هذا اللي العمل صورة موناليزا مش بعرفني، عمل عليها صورة بحيث أنها صارت قيمتها السوقية تعادل 1000 درهم. لحظة تحولت هيدي الورقة من أو هيدي اللوحة الخشبية أو اللوحة الورقية في البيت تحولت من لوحة ورقية لا تسوى درهم، لا تعادل قيمتها الدرهم، إلى أن صارت قيمتها بتعادل مثلا ألف درهم في مصلحة. هنا ما هو الموقف؟ إذا جينا استفتينا وسألنا الفقهاء بيقولوا أنه هذه الورقة بما فيها تكون ملكا لصاحب تلك الورقة، فارتفعت هو بقدرة قادر قاعد هو نيم مثلا، استيقظ قيمة الورقة قبل ما ينام تعادل درهم، وقت الاستيقظ صارت تعادل ألف درهم، بيروح ببيع بالسوق وبيطلع حينئذ. وديك المسكين المشحر اللي هو عبارة عن الرسام ما إلك أي شيء، ليش؟ لأنك أنت قد تصرفت في مال الغير بلا إذنه، صبيت منفعة عملك اللي هي الرسم في مال الغير بلا إذنه، فأنت ما بيطلع لك شيء. مش بس ساكن كمان مفروض أنه يضمن في البين، لأنه عنده كين ورقة هيدي الورقة بتسوى درهم في البين، وروح على هيدي الورقة كين بده إياها ورقة بيضة، هلأ ما هاي الورقة البيضة أو هذه اللوحة البيضاء لما عليها حينئذ رسمه إلى آخره طارت من بين يديه، فينبغي حينئذ أن يضمن. أخي كرم أخلي ما بده يضمنه، بس نحكي بمسألة أن هذه الورقة بهذه الرسمة التي نقشت عليها التي صارت تعادل مثلا ألف درهم في البيت تكون هي ملك المستأجر والمنتفع والأجير. التفت والأجير ما بيطلع له أجرة، حتى أجرة عمله ما بيطلع. ليش؟ لأنه أقدم على ذلك العمل مش على وجه المجاني، افترض هو نية الضمان في البيت ولكنه لم يكن بأمر وبطلب وباستدعاء من المستأجر والمنتفع والمستوفي لتلك المنفعة، فبيطلع عمله حينئذ عمل مجاني، لا يكون حينئذ مضمونا بوجه من الوجوه فيه. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يذكر، لأنه ساعتها بنحكي الملاك الضمان بملاك اليد هو لحاله لأخر، الضمان بملاك الآمر ما أمر، بملاك الإذن وأنا به زعيم وأنا به كفيل في البين أيضا مش موجود، بملاك الإتلاف مش هو اللي أتلف، مش حط الفرد براسه وقال له تعال رسم لي هيدي الصورة حتى تعادل تلك الورقة بلحظة بقدرة قادر بلحظة واحدة من درهم إلى ألف درهم في البين، كل ذلك حينئذ لم يكن منه في البين. فلا ضمان بملاك الإتلاف العمل، لا بملاك قاعدة على اليد، لا بملاك، صح في استيفاء، بس الاستيفاء كما اتضح لنا وظهر من مطاوي وتقدم أنه لا يكون ملاكا للضمان. فسعة هذه الورقة بقيمتها الفعلية بتروح لمن؟ لصاحب تلك الورقة، واضح؟ يعني هذه اللي صارت رسمي في البين ما عادت ورقة بعبارة أخرى، أو اللي صارت رسمي ما عادت حينئذ لوحة خشبية في البين، فبالتالي هذه بقيمتها صارت ملك للمنتفع والمستوفي في البين. وذاك الرسام العامل المسكين الذي أفنى وقته في صب منفعة عمله حينئذ على تلك اللوحة ما لح يطلع له حينئذ شيء أجرى له في البقاء، وهذا مما لا يرجع لي محصن فيه إلا البحث. هلأ ساعتها بيّنها السيد الأستاذ ضمن بيانين على ما بذن، البيان الأول ليش عبود ما على ما بذن؟ لأنه هنا اختصار فقط وفقط حكي بقاعدة العدل والإنصاف وأشار لها إشارة. حاصل البيان الأول فينا نعبر أنه نحن كان عندنا ورق خشبية، ورقة أو لوحة ورقية أو لوحة خشبية، كانت تلك اللوحة الورقية أو الخشبية تعادل الدرهم، قيمتها تسوى درهمان. هلأ ما بأيدينا مش لوحة خشبية، بأيدينا حينئذ رسمي، يعني كأنه لدينا، كأنه صار في هنالك انقلاب بالصورة النوعية في البيع بالدقة، بالدقة الفلسفية ما في عندنا انقلاب بالصورة النوعية، لأنه تلك الورقة موجودة يعني متقونة بمادتها وصورتها في البيت، وبالتالي موجودة ما في تغير فيها، وإنما التغير طرأ على عارض حينئذ على تلك الصورة اللي هي أحسن اللي طرأ على تلك الورقة في البيت، عرض قائم في ذلك الجوهر، ذلك الجوهر اللي هو متحقق ومتكون اللي هو عبارة عن جسم، وهذا الجسم بيرجع بحسب الأصول إلى مادة وإلى صورة، وهون كل ما صار ما في عندنا انقلاب بالصورة النوعية، لم تنقلب تلك الورقة إلى رماد في البين، واضح؟ حتى نتكلم عن استحالة أو تغير مثلا بالصورة النوعية في البين، ولم ما في عندنا حينئذ أي شيء من هذا القبيل، وإنما فقط وفقط هنالك رسم ونقش قد حصل على تلك الورقة، هذا بحسب الدقة الفلسفية. بس بحسب النظرة العرفية كان في عندنا ورقة أو كان عندنا لوحة ورقية أو لوحة خشبية ولا صار في عندنا رسم رسمي كأنه شيء إلى كيان مستقل غير ذلك الكيان السابق في البيت. يعني أشبه ما يكون بالشركة القهرية. لو مثلا عندي مثلا على سبيل الفرض 100 كيلو من الحنطة وشخص آخر عنده 100 كيلو من الحنطة، هلأ من صنفين مختلفين، هذه طليانة هديك مثلا حوراني خلنا نقول أو يعني أو مكسيكي أو الأصناف المتعددة والمختلفة بالنسبة للحنطة في البيت. فجاء مثلا الهواء على سبيل الفرض وطير زوبعة، طير 100 كيلو اللي عندي لأني مفرفطي زوبعتهم وحطتهم ببيت الطرف الآخر وجبتهم على شو على الأمحار. هذه صورتها شوي صورة صور متحركة في البيان، يعني صورتها الواقعية وهي بجيب لي مثلا الأمحار من الحقل وجيب لهذيك الأمحار وفرطوا الكيسان بالطريق ووقعوا الأمحار على بعضهم البعض فتحقق حينئذ الامتزاج في البيان. يصير أشبه بالشركة القهرية فيما بين صاحب الكيس الأول وصاحب الكيس الثاني. هذه شركة قهرية اثنينتهم يملكان حينئذ هود الحقيقة الجديدة، مش حقيقة جديدة إنما 200 كيلو حينئذ بيملكوه اللي صار الامتزاج حينئذ القهرية. هلأ بالاختيار صار هذا الامتزاج القهري أو صار حينئذ بسوء الاختيار، على كل حال حينئذ صار هذا الامتزاج القهري. فهم إذا آمنا بأنه قد حصلت لنا حقيقة وماهية جديدة غير تلك الماهية السابقة. الماهية السابقة كانت عبارة عن لوحة ورقية أو لوحة خشبية، أما هون لا، عندنا رسم، والرسم غير اللوحة الورقية ولا اللوحة الخشبية. اللوحة الورقية يمكن ما حد يبيش، وأدل دليل على ذلك التضمين السوقي وتضمين الغرامة بالنسبة لها. هذه كانت قيمتها تسوى مثلا درهم، هذه لا قيمتها تسوى 1000 درهم في البيان. هذا كأنه حقيقة غير حينئذ تلك الحقيقة السابقة ولو بحسب النظر العرفي في البيان. طيب على هذا الأساس، على هذا الأساس لا شك في المقام أنه سوف يثبت لدينا الشركة فيما بين لصب الرسم في تلك الورقة مع صاحب حينئذ تلك الورقة، وتكون أشبه بالشركة حينئذ القهرية فيما بينهما في البحث. واضح؟ هيدي وين سأل الأستاذ فقط وفقط بيأكد عليها، بيأكد عليها في صورة ما لو، ما لو من جهة بحسب الصدق العرفي كأنه حصلنا على حقيقة جديدة، وإن كان دقة لا، ما في تبدل بالحقيقة ولا انقلاب في الصورة النوعية في البحث. ومن جهة أخرى يعني اللي بيدلل على حصول كأنه حقيقة جديدة مسألة حينئذ التفاوت في القيمة السوقية بالنسبة لتلك مثلا الورقة. كانت تسوى مثلا درهم، هلأ صارت تسوى مثلا 1000 درهم في البيع. هذا هيك ابتداء، أنا كنت أملك درهم هلأ صرت أملك 1000 درهم بفعل فاعل. هذيك ما بيطلع له شيء الرسام، كل الـ1000 درهم بيطلعوا بالنسبة لصاحب تلك اللوحة الورقية أو اللوحة الخشبية. هذا حينئذ ما لا تقوم له السماوات والأرض، فساعتها بدهم اثنينتهم يدخلوا حينئذ شراكة فيه. هيدا اللي اسمه أحد البيانين اللي ذكرهم السيد الأستاذ في البحث. وهنالك أيضا له بيان آخر، وهذا عطفا عليه بنجي لما نحن فيه، يعني بالنسبة لما نحن فيه في البحث. يعني هذه هذا الثوب في البيت، الثوب الأحمر كانت قيمته بتسوى مثلا خلينا نفترض 10 دراهم، عندما خيط وصار مثلا عباءة في البيت صار قيمته تسوى 100 درهم أو 50 درهم في البيت. واضح؟ فهنا حينئذ صار في عنا وما في تبدل حينئذ بالنسبة للماهية، كان قطعة ثوب وبعده هو ثوب، غايته أنه هذا الثوب تهيأ بصورة عارضة وبصورة طارئة وبهيئة عارضة لا تبدل حينئذ في صورته وحقيقته النوعية، اللي هو أنه تحول من محض ثوب إلى ثوب متهيئ بهيئة مثلا العباء أو متهيئ بهيئة الصاية أو الجبة في البيت وغير ذلك حينئذ من أنماط الثياب المختلفة. فإذا ما كان الأمر كذلك فحصلنا على صورة جديدة، تلك الصورة مغايرة لما كانت عليه بالأول وكانت موجب لتفاوت حينئذ الثمن بين الصورة السابقة والصورة اللاحقة في البيت. وكان لفعل وعمل الأجير والعامل حينئذ له المدخلية في ذلك. لا ينبغي هنا أن نحكم بأنه لا يضمن المنتفع والمستوفي للمنفعة عن المستأجر يضمن للأجير أجرة مثل عمله لمجرد أنه لم يأمره، وإنما أتى بذلك العمل على وجه التبرع، على وجه المجانية، لا على وجه الضمان في البيع. فإنه هذا يعني هذه عبارات نلقى صداها في باب مثلا الفقه، وأما عمليا لا يكون الأمر كذلك، بل لابد أن يحكم بالتضمين في البيع ولو بقاعدة العدل والإنصاف في البيع. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ في مجالات أخرى، وهنا أيضا يؤكد حينئذ عليها. وين بيأكد عليها؟ بصورة ما لو تفاوتت القيمة السوقية بالنسبة لتلك لهذه قطعة الثياب. كانت مثلا هذا الثوب قبل أن يتهيأ بهيئة العباءة في البيت كان بيسوى مثلا 10 دراهم، هلأ صار بيسوى 50 درهم في البيت. ليش هؤلاء 50 درهم بدنا يروحوا للصالح صاحب الثوب منه ما عمل شيء، ما عمل، نيم على أساس أنه راح يخط له الثوب الأصفر في البيت، استيقظ لآخر قد خاط له الثوب الأحمر في البيت، فصار عنده ثوب كانت قيمته تعادل 10 دراهم صارت الآن قيمته تعادل مثلا 50 درهما في البيت، فهو 40 درهم إسراء من دون مجوز ومن دون مسبب في البيت، مجرد غلط وخطأ حصل من طرف حينئذ الأجير العامل. وبيجيب هيدي العبارة المسكين اللي ما كان حينئذ له دور إلا عملية الخطأ في التطبيق، كان يعتقد أنه قد أمره بخياطة الثوب الأحمر فبان أنه لا، اللي كان مطلوب من خياطة الثوب الأصفر وليس حينئذ الثوب الأحمر في البيع. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله. هذا حاصل الكلام. هلأ الشيخ عم بيقول انه هذا استحسان في البيع واضح او استذواق بعبارة اصح، هكا عم بيقول هذا الكلام. هلا الجواب عنه، الجواب عن هذا الكلام ما سوف ياتي ان شاء الله غدا. كنا على اساس انه اليوم بنريحكم من ال، بس ان شاء الله على بكره وفي محفزات على بكره لانه جاي الكهرباء نكون ندير المكيف، هيدا بحد ذاته محفز لل، إن شاء الله بكرة نخلصها والحمد لله.